الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإن قال قائل إن صلاة التراويح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيها عمر نعمة البدعة هذا، قيل هذا كلام خاطئ، فإن صلاة التراويح كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة التهجد آخر الليل، وصلى بصلاته جماعات في 3 ليال أو 4 ليال، ثم بعد ذلك خشي أن تفرض عليهم فترك قيامها جماعة وكان يصليها وحده. ثم إن الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون صلاة قيام الليل جماعة، فكان كل جماعة 3 أو 4 أو 5 يصلون بإمام جماعة، فدل هذا على أن صلاة التراويح جماعة مع إمام من الأمور المشروعة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبدلالة إقراره، بل وبدلالة قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له مما تقدم من ذنبه. وجاء عنه أيضا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدل هذا على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان، سواء في أول الليل كما كان يفعل الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك في آخر الليل كما يفعل في 10 الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام آخر الليل وقام أصحابه معه جماعة. وأما قول عمر نعمة البدعة هذا فإنما هو استعمال للمعنى اللغوي، وذلك أنهم كانوا يصلون جماعات، فيكون في المسجد 3 أئمة 4 أئمة 5 أئمة وكل إنسان يقتدي بصلاته جماعة، فجمعهم على إمام واحد، وإلا فقد كانوا يصلونها جماعة قبل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على قيام 10 الأواخر من شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن وفق لليلة القدر فاستجاب الله دعاءه وقبل طاعته ورفع درجته وأعلى منزلته، كما أسأله جل وعلا أن يسل سخيمة قلوبنا، وأن يجعلنا ممن تواد في الله وتحاب فيه، كما أسأله جل وعلا أن يزرع التقوى في قلوبنا. اللهم ازرع التقوى في قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن سمع وأطاع لمن ولاه الله أمره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نرى بعض الإخوة في الحرم وعليهم سمة الالتزام ويوميا يعتمرون، فهل هذا جائز؟
العمرة عمل صالح يؤجر العبد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ولكن إذا نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي أصحابه رضوان الله عليهم، لا نجد أنهم يأتون بعمرة مكية ولا يكررون العمرة، وإنما يعتمرون أول قدومهم، فإذا سافروا إلى مكة اعتمروا أول مرة، ثم يلبثون في مكة أياما عديدة لا يعهد عن أحد منهم أنه أتى بعمرة. أليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين أولى وأحرى بنا؟ ثم إن كون الإنسان يقوم بالطواف بالبيت هذا أعظم أجرا من كونه يعتمر، وأداء الإنسان للصلوات بنفلها وفريضتها أعظم أجرا وثوابا من أداء الإنسان للعمرة. لو اشتغل العبد بالصلاة وقت ذهابه إلى أدنى الحل ووقت رجوعه فإنه حينئذ يحوز بالصلاة أكثر من أجر العمرة بمئات المرات، بل قد يكون بآلاف المرات. فكيف يترك الإنسان ذلك العمل الفاضل العظيم الأثر ويتركه من أجل العمل الأقل أقل أجرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلاة في قبى أن صلاة ركعتين في قبى لها أجر عمرة. فإذا كان هذا في قبى فكيف بالصلاة في المسجد النبوي؟ فكيف بالصلاة في المسجد الحرام؟ ومن هنا فمن الحرمان وعدم التوفيق أن يترك الإنسان العمل الفاضل الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه من أجل عمل يكون أقل أجرا وثوابا. فالمقصود أن مثل هذا الفعل ليس طريقة شرعية، ليس طريقة كملة، ليست طريقة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أئمة الأربعة متفقون على النهي عن تكرار العمرة، ويرون ذلك من الأمور غير المستحسنة، وقد اختلفوا في الوقت الذي يكون بين العمرة والعمرة. فالإمام مالك يقول لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه اعتمر في سنة مرتين. وطائفة يقولون يجعل بين العمرة والعمرة أربعة أشهر، لأنه قد ورد عن ابن عباس أنه سكن في الطائف فكان كلما طال شعره نزل إلى مكة فاعتمر، ومثل هذا يحدد بقرابة الأربعة أشهر. وطائفة أخرى قالت لا يأتي بالعمرة إلا إذا أتى إلى مكة بسفرة جديدة، فإن سافر سفرة جديدة فحينئذ يحرم من الميقات. ومن هنا فالأئمة متفقون على النهي عن تكرار العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أشكل علي حكم التدخين أنه محرم، وبوجه آخر أنه لا يبطل الإحرام ولا يفسد فيه.
هذا السؤال تضمن مسألتين. المسألة الأولى هي حكم التدخين، والتدخين معلوم أنه ضار بالجسد ومفتر ومضعف له، والشريعة قد نهت عما فيه ضرر. ثم هو متلف للمال، فهو تبذير وإسراف، والله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا ولا تسرف. ثم إن له رائحة كريهة يتأذى منها الآخرون، والشريعة تنهى عن أذية الآخرين، كما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومثل والتدخين يعزل الإنسان عن المجتمعات الخيرة، عن دروس العلم، وعن أصدقاء الخير، ويجعله ينضم مع أصدقاء السوء، ولذلك فكيف يقال بإباحته؟ وأما المسألة الثانية فمتعلقة بمدى تأثير التدخين على الإحرام. فنقول إذا فعل الإنسان معصية وهو محرم هل ينتقض إحرامه بذلك؟ مثال هذا لو اغتاب هل يبطل إحرامه؟ يقول لا يبطل، وإنما يأثم بسبب الغيبة إذا تكلم في عيوب الآخرين. هكذا إذا فعل معصية أخرى لا نقول بأنه قد فسد إحرامه. لو تكلم بكذب، الكذب حرام، هل يبطل إحرامه بذلك؟ فهكذا أيضا فيما يتعلق بالتدخين، وإنما يوجب الفدية المحظورات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المحرم بخصوصه من فعلها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو فضل العشر الأواخر؟
العشر الأواخر من شهر رمضان أيام فاضلة عظيمة الأجر كبيرة الأثر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، ولذلك في هذه الأيام أيام فاضلة يحسن بالعبد أن يوليها عنايته. وفي هذه الليالي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهذه الليالي مما يتحرى أن يجيب الله دعاء العبد فيها، وليلة القدر تتنقل من ليلة إلى أخرى، فمرة تكون ليلة 21، ومرة تكون ليلة 27، ومرة تكون ليلة 23، وليست على طريقة واحدة في كل عام، وذلك أن الله جل وعلا قد جعلها كذلك لينشط الناس في العبادة ويجتهدوا فيها. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بهذه الليلة ويولونها عناية خاصة، ولذلك جاءت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أصحابه قد اهتموا بهذه الليلة، ولذلك كانوا يرون هذه الليلة في مناماتهم، ومن هنا قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. وما ذاك إلا لأنهم قد اهتموا بهذه الليلة وحرصوا على إدراكها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الليلة ليلة 21، يحتمل أن تكون ليلة القدر، وهكذا بقية ليالي العشر، كل ليلة منها يحتمل أن تكون ليلة القدر، ولذلك فإن العقلاء يجتهدون في هذه العشر التي هي أيام قليلة فيها أجور عظيمة، فأين العقلاء؟ وإذا تقرر هذا فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ساروا على طريقته في الاجتهاد في العشر، فكانوا يقومون أول الليل ويقومون آخره رضوان الله عليهم. ويدلك على أهمية هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر رمضان، فقيل له، جاءه الملك فقال له: إنما تطلبه أمامك، يعني من ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط، فقال له: إنما تطلبه أمامك، فاعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فاعتكف العشر طلبا لي فإدراك فضيلة ليلة القدر. وهذا يدلك على أن للاعتكاف في هذه الأيام مزية خاصة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من وفق للعمل الصالح في هذه العشر المباركة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ملازمة الملتزم من السنة؟
الملتزم ورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة الإسناد، ولذلك فالذي يظهر لي عدم ثبوت تخصيص الملتزم بدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقدمون إلى مكة في أيام كثيرة وفي مواسم متعددة، ولم يشتهر عنهم أن يكون الإنسان في الملتزم، ولو كان ذلك مشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته لاستفاض النقل في مثل هذا. فلما لم يرد إلا أحاديث ضعيفة بعضها منكر الرواية، قلنا حينئذ لا مزية لهذا المكان في الدعاء، ثم إن دعاء الإنسان في أي طرف من أطراف المسجد يماثل ذلك الموطن على الذي نراه ونرجحه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الطعام الذي يصنعه بعض الناس ليلة القدر باسم الصدقة على الأموات، وما حكم الأكل منه إذا دعي إليه أحد؟
صنع الطعام عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وإطعام الطعام صفة وشعبة من شعب الإيمان، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن نخصص ليلة بمثل هذا، نعتقد أن لتلك الليلة مزية وخاصية فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منا بالشرع، ومع ذلك لم يكن يخص ليلة 27 بإطعام الطعام، ومن هنا فلا يصح تخصيص هذه الليلة بمثل هذه الولائم. وإذا وضعت مثل هذه الولائم فالأصل أن العبد لا يشجع عليها ولا يكثر روادها، لئلا يكون ذلك من أسباب استمرار مثل هذه البدع. وإذا تقرر هذا فإن ليلة 27 من شهر رمضان إذا ليست يقينا هي ليلة القدر، لأن ليلة القدر كما تقدم تتنقل، وليلة القدر أفضل الأعمال فيها قيام الليل والصلاة والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويدلك على هذا خطأ أولئك الذين يخصون ليلة 27 بالعمرة، فإن العمرة في رمضان يستوي العمرة في أوله والعمرة في آخره، فعمرة فيه بحجة، وليلة 27 وظيفتها القيام والدعاء والتضرع بين يدي الله، إذا كان العبد يتحرى أنها هي ليلة القدر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما مقدار وليمة الزواج؟
وليمة الزواج من الأمور المشروعة التي ترغب فيها الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم في بعض زواجاته بحيس ولم يذبح شاة فيه، فدل هذا على أن أي مقدار من الطعام في وليمة الزواج فإنه يكفي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يستعمل نغمة الهاتف سورا أو آيات من القرآن؟
كتاب الله جل وعلا له علينا حق التعظيم وحق الإنصات إليه وعدم امتهانه، ووضع نغمات الجوال آيات قرآنية فيها نوع استخفاف بهذه الآيات، لأنها قد تقال في مواطن مما لا يناسب أن تكون الآيات فيه، كدورات المياه ومحال قضاء الحوائج. ثم إن المرء إذا أراد أن يستمع للمكالمة وأن يفتح الخط فيها سيسكت قراءة آيات الله جل وعلا، ومن هنا فإنه لا يجوز أن توضع آيات القرآن أداة تنبيه في آلات الجوال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم كتمان الشهادة، وهل كتمان الشهادة يعادل شهادة الزور؟
كتمان الشهادة ذنب عظيم ومن المحرمات الكبيرة، وقد قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كتمان الشهادة يترتب عليها عدم وصول الحق لأصحابه، وهذا ظلم، والظلم من شنائع الذنوب. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال: فما للظالمين من نصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن هنا فإن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب والمحرمات. وشهادة الزور بأن يشهد الإنسان بكلام باطل هذا أيضا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. جاء في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى أشفق الصحابة عليه فقالوا: ليته سكت، يعني ليرتاح بذلك وليكون ذلك مبعدا لاضطرابه بسبب ذكر هذا الذنب الكبير. وقد أمر الله عز وجل باجتناب الزور، فقال في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذا تقرر هذا فإن إذا عقدنا مقارنة بين شهادة الزور وبين كتمان الشهادة فكلاهما ذنب عظيم، ويعظم الإثم بحسب ما يترتب على هذا الذنب من الآثار. فإذا ترتب على كتمان الشهادة منع حقوق أناس كثيرين من حقوقهم فهذا يكون ذنبه أعظم. وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي لفظ: لقي الله ولا حجة له.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بسط الكفين أثناء الجلوس؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الجلسة بين السجدتين أن يبسط كفيه وأن يجعلهما على فخذيه بحيث تكون أطراف الأصابع عند الركبتين. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد فكان يبسط يده اليسرى ويقبض يده اليمنى، فيقبض أصابعه الخنصر والبنصر ويحلق بإصبعيه الوسطى والإبهام، يجعلهما بمثابة الخمسة، ثم يشير بسبابته. فهذه طريقة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض الأصابع الثلاثة وكان يقبض عليها أيضا الإبهام، ويشير صلى الله عليه وسلم بسبابته يرفعها ويخفضها ولا يحركها يمينا وشمالا. ولفظة يحركها في الحديث هذه شاذة، وإنما صواب الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه. ومواطن الإشارة تكون عند التوحيد، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشرت بأصبعك. ويكون أيضا عند الدعاء، فإذا ذكرت الله في دعائك فأشر بأصبعك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأصبعه حتى في خطبته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم يطلب من الإنسان الشهادة وهو يعلم هل يأثم؟
إذا لم يطلب من الإنسان الشهادة وعنده علم بها فحينئذ ما الحكم؟ نقول إن كان صاحب الشهادة يعلم بأن عندك شهادة ولم يطلبها منك فلا حرج عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون. قيل المراد به أن يشهد الإنسان بالشهادة قبل أن تطلب منه، وقيل المراد به أنهم ليسوا على ثقة ولا أمانة، ولذلك فهم لا يطلب منهم الشهادة لعدم الثقة بهم. وأما إذا كان أصحاب الحق لا يعلمون بشهادة الإنسان فالواجب عليه حينئذ أن يخبر الإنسان بها. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يدري بالشهادة قبل أن تطلب منه. فالمراد بهذا أن المرء إذا كان عنده شهادة أخبر أصحاب الحق، فإن طلبوا شهادته شهد، وإن لم يطلبوا الشهادة فحينئذ لا حرج عليه في أن لا يشهد بها، ولا يعد كاتما لشهادته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أغمي على رجل 3 أيام في رمضان فما الحكم؟
من أغمي عليه 3 أيام فما الحكم؟ بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام، في مذهب أحمد أنه لا بد أن يقضي الصلاة ولا بد أن يقضي الصوم، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأنس أنه أغمي عليهم فقضوا ما فاتهم. وفي مذهب الإمام مالك والشافعي أنهم لا يقضون ولو كانت مدة الإغماء قليلة. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة فله حكم النوم، فبالتالي يقضي الإنسان الصلاة. وأما بالنسبة للصوم فإن كان قد بيت النية بالصوم من الليل فأغمي نهارا فحينئذ لا حرج عليه ولا يجب عليه القضاء، لأنه يعد صائما لأنه لم يتناول شيئا من المفطرات. وأما إذا لم ينوي النية من الليل كان يغمى عليه قبل غروب الشمس ولم يفق إلا بعد الفجر فحينئذ يمسك ويجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه لم ينوي بالليل. فأما إذا كان الإغماء أكثر من يوم وليلة فحينئذ هذا بمثابة الجنون، وبالتالي لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا يؤمر بقضاء الصوم. إن أراد أن يقضي تطوعا وخروجا من الخلاف واقتداء بهؤلاء الصحابة فهو أفضل في حقه، وإن لم يقضي فليس عليه شيء على الصحيح. وذلك أن الأعلى ما يكون من النوم يوم وليلة، فما كان من الإغماء كذلك فهو يشبه النوم فيأخذ حكمه في وجوب القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان الإغماء أكثر من ذلك فهو لا يشبه النوم وإنما يشبه الجنون، وذلك أن النائم يمكن أن يوقظ ويمكن أن يتوقظ بخلاف هذا المغمى عليه، فإنه لا يمكن لأحد أن يبعد عنه الإغماء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أعتكف ولكني موظف، هل يجوز لي أن أذهب إلى عمل سباحا ثم أعود إلى معتكفي بعد انقضاء الدوام؟
يجوز ذلك ولا حرج على الإنسان فيه، لأنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشترط في الاعتكاف أن يلبث المرء أو أن يكون المرء معتكفا يومه بليلته، ولا يحسب له من أجل الاعتكاف إلا ما بقي في المسجد، ولا يعد قد اعتكف 10 كاملة، وإنما يعد معتكفا في الوقت الذي بقي فيه في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ترك طواف التطوع من أجل الزحام هل يؤجر؟
إذا ترك الإنسان طاعة ينبغي به أن يشتغل بطاعة أخرى، وأما أن يترك الطاعة بسبب من الأسباب ثم بعد ذلك يبقى فارغا لا طاعة عنده، هذا ليس من المناسب. فيشتغل الإنسان بطلب علم أو بأداء صلاة أو بتسبيح أو بقراءة قرآن. ومتى شاهد الإنسان الزحام والتضايق واحتسب للأجر في عدم مضايقة إخوانه فيرجى له الأجر بذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ولدي دفع لي تكلفة العمرة وأنا بفضل الله صاحب عقارات كثيرة، ولكن لم تتيسر هذه النقود وهو دفع لي، وبعد ذلك لا يريد أن يأخذ المال الذي دفع لي، فهل عليه إثم أو علي إثم؟
ليس عليك إثم، وعمرتك كاملة تامة، ويرجى أن يكون لولدك مثل أجرك، فلا تحجب الأجر عن ولدك، فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا أعمل محاسب في شركة